هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية. ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد أسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم.
مرحبا جميعا، حياكم الله مستمعي بودكاست دردشة التوحد. معكم الدكتورة رفيق السدراني، منسقة قسم تطوير المحتوى في مركز التميز للتوحد. ضيفتنا اليوم الدكتورة أمل العوامي، استشارية طب نمو وسلوك الأطفال في مستشفى جونز هوبكنز أرامكو. حياك الله دكتورة أمل.
الله يحييك دكتورة رفيق، وشكرا على استضافتي.
الله يحييك، سعيدين بتواجدك معنا اليوم ومتحمسين ندردش معك عن رحلة الطفل والأهل خلال مراحل التشخيص باضطراب طيف التوحد. دكتورة، خلينا نبدأ من الأول. لما الأب والأم يلاحظون أنه طفلهم عنده تأخر في الكلام، مو قاعد يتفاعل معاهم ولا قاعد يلعب مع الأطفال اللي في نفس عمره، فوش المفروض يسوون بهذه الحالة؟
والله يا دكتورة رفيف، أعتقد أن الفكرة الأولى أن لازم الأهل يعرفوا ما هو التطور الطبيعي أصلاً. يعني عند معرفة ما هو التطور الطبيعي حيكتشفوا أن صدق هذا التطور اللي يلقوه في طفلهم في لحظة ما قد يكون خارج عن الطبيعي. فهذه النقطة الأولية الأساسية، أن لازم يكون وعي أكثر من الأهالي على موضوع التطور، وبدون ما نعرف ما هو طبيعي ما بنعرف إيش الخارج عن الطبيعي، صح ولا لا؟
صادقة. أحياناً دكتورة هم يقارنونه بالأطفال اللي بعمره، مثلاً ولد أختها، ولد أخوها، هو تكلم ولدي ما تكلم، هنا في مجتمعاتنا.
مزبوط، وهذا شيء شائع كثيراً كثيراً. ففي هالنقطة هذه أنا أحب أقول حاجتين مهمتين. الأول، إن الأطفال بالعموم يتطوروا بشكل مختلف، كل طفل يتطور بطريقة مختلفة. اللي يطلع له أسنان أول ولا يمشي إلا متأخر، اللي يتكلم وما يمشي إلا يعني بوقت مختلف. إذن كل طفل حيتغير تطوره عن الطفل الآخر، لكن بالعموم عندنا خطوط عريضة لآلاف الأطفال وتطوراتهم. فإذا كان الطفل خارج عن هالآلاف من الأطفال، إذن يكون خارج عن الطبيعة، وليس خارج عن الطبيعة لأن ولد جارهم مشى أسرع أو ولد أخوه مشى بطريقة مختلفة. نعم.
طيب كيف يعرفون الأهل هذه الخطوط وال خلينا نقول مراحل النمائية؟
نعم نعم. هو طبعاً أنا بعد في نقطة نسيت أقولها، أنه لازم الأهل يتبعوا حدسهم، بمعنى أنا حاسة أن طفلي في شيء، صح ولا لا؟
صح.
بعض الأحيان الناس يقول لك لا أنت موسوس وأنت شاك، فأنا بالعموم أقول إيش يضر أن أنا أستشير مختص وأسأله، وممكن أكون أنا صح كلامي ممكن ما يكون صح، لكن يعني إذا الأهل شكوا وما حبوا مثلاً إن يلجأوا إلى أحد يسألوا، يلجأوا إلى مصادر موثوقة، في مثلاً النت نفسه تكون تتكلم عن تطور الأطفال، تكون من مصدر موثوق كانت وزارة الصحة، أو مثلاً يعني المصدر يكون كويس أو أي كلام، ونشوف أوكي أقارن طفلي أنا بمقارنة زي ما قلنا الخطوط العريضة لآلاف الأطفال، لأنه ما يتكلموا عن ولد عمنا ولا ولد خال، لا يتكلموا عن كل الأطفال، وبهذه الطريقة أقول أوه لا أنا ترى ولدي صدق ما قال كلمة مثلاً إلى الحين وهو عمره سنة ونص، أو مثلاً ما يمسك القلم بالطريقة اللي يتكلموا عنها على عمر 3 سنوات مثلاً يعني. فلكن يتبعوا حدسهم في النهاية، لأن أنا حقيقة بتجربتي حدس الأهل معظم الأحيان يكون حقيقي، معظم الأحيان، قليلاً نادراً ما يكون الأهل يكون عندهم يعني وسوسة زي ما يقولوا، بس بالعموم حدسهم حقيقي. وعلى موضوع الخطوط العريضة، ما الخطوط العريضة، احنا دائما نحاول نوعي الأهل لأن في علامات تحذيرية إلى يعني وجود خلل ما في التطور. يعني مثلا على عمر 9 شهور خلنا نقول، إذا الطفل ما يناغي وما يتعامل وما عنده تعابير وجهه وما يطلع في وجه الآخر، هذا غير طبيعي. تعرف 9 شهور شغوفين للي حولهم حقيقة، يبغوا يلفتوا النظر بأي طريقة.
صحيح.
ومثلا عند نعم تفضل.
سوري دكتورة، فمو شرط إنه كنت بقول مو شرط إنه يتفاعلوا إنه ينتظرون للكلام. الطفل مثلاً يكون يأشر بإصبعه، هذا يعتبر تفاعل.
صحيح.
ناظر.
صحيح.
يبتسم. صحيح.
صحيح صحيح. طبعا احنا نقول يعني لما اقول مثلا على 9 شهور ما يناغي، احنا ترى المناغات تبتدي من 4 شهور، فلهذا احنا ننتظرها فتره طويله ان هي ما تكون موجوده، وبعدين نقول اوه لا هذه علامه تحذيريه ومخيفه يعني، او يعني مو مخيفه، خلينا نقول انه يحتاج ان الواحد يعني يلجا الى مختص يتكلم عنها. يعني على موضوع التاشير احنا ننتظر الى عمر السنه، بس هو حقيقه متى الطفل ياشر؟ على عمر 9 شهور يبتدي ياشر.
صحيح.
فاذا على السنة ما يستجيب إلى اسمه، ما يؤشر، ما يلوح مع السلامة، ده كل الأطفال يلوحوا باي باي مع السلامة.
صحيح.
إذن هالأمور هذه تعتبر من العلامات التحذيرية. ولو نوصل إلى سنة ونص مثلا ما قال ولا كلمة، أو لا يلعب لعب تخيلي عند السنتين مثلا، ما يقول كلمتين في نفس الجملة، هذه كلها علامات تحذيرية في أول سنتين من عمر الطفل. وأحب أزيد يا دكتورة رفيف إن في أي لحظة من لحظات التطور إذا كان الطفل يعني تراجع في تطوره، يعني اكتسب المهارة وتراجع عنها، التراجع إحنا ما نحبه، هذا علامة مي كويسة.
ممتاز. طيب دكتورة، نعم. الحين متى تنصحين الأهل إنه الحين لازم يروحون يشوفون مختص؟
والله حقيقة من أول ما يعني يكتشفون في خلل، إن شاء الله حتى ملاحظة إنسان خبير حوالي، مثلاً إنه أختي الكبيرة عندها عدة أولاد وأنا هذا أول ولد، وقالت ترى ابنك ما يناظر، ابنك ما يستجيب، لا غريب اللعبة بهالطريقة، يلعب بطريقة مختلفة عن المعتاد. وأنا ابتديت أشك إن تعال ليكون صدق أنا ما أنا منتبه إن هذا مو طبيعي. أول ما الإنسان ينتبه يرجى إنه يتابع مع مختص. ولو نرجع إلى اللي قبل، هو مفروض أن كل الأطفال في العمر الأول سنتين يروحوا مثلا تطعيمات تحصينات، صح؟ على عمر شهرين، 4 شهور، 6 شهور، 9 شهور، سنة، سنة ونص، سنتين، هذه كم زيارة؟ عندي 7 زيارات الحين حطتها على إيدي.
أيوة.
كل مرة نروح إلى طبيب نسأله أنا الحين ابني يسوي كذا، هل صح إنه أوكي يسوي، ولا مفروض إنه يسوي، ولا مفروض ما يسوي؟ هذا إذا كان إحنا نعتمد على الأهل هم اللي يسألوا الطبيب، لكنه في الحقيقة مفروض الطبيب هو اللي يسأل أصلاً. هل طفلك جلس؟ أحسنتي. هل طفلك جلس؟ هل طفلك يمشي لوحده بدون مساعدة؟ هل طفلك مسك مثلاً الملعقة لوحده؟ كل هذه الأسئلة تطورية. لكن نفترض ان الاهل ما يعني الطبيب مثلا مشغول ما سال، يكون مسؤوليه الاهل برضو انهم يسالوا هل تطور طفلي طبيعي، انا طيب عندي شك، عندي مش عارف مين. فيعني هي صراحه طريق مشترك بين الاهل وبين الطبيب المختص.
بس يبدا ممكن يبدا احيانا مع الام والاب يلاحظونه يقدرون بعمر صغير.
احسنتي احسنتي احسنتي. هو لان مين اللي عايش مع الطفل؟ مين اللي يشوفه يوميا ويراقبه ويتعامل وياه؟ طبعا الام والاب. وهنا صراحه انا بوقف وقفه مهمه لكون ملاحظه، وهذا شيء متكرر، ان بعض الاحيان لما يجي لي الاهل مثلا على عمر 4 سنوات ونشخص الطفل عنده توحد، واسالهم اقول لهم طيب انتوا تقولوا الطفل ما تكلم ولا كلمة، ما رحتوا لطبيب سألتوه مثلا قبل عشان أنا أعرف وين المنع؟ يقول لي رحنا وأكثر من مرة نقول للطبيب ترى ولدنا ما يتكلم. وش الإجابة المعتادة؟ أوه لا تخافوا ولدكم صغير لسه حيكبر ويتعلم. هذه أنت إذا طبيب مختص يقول لك إن ابنك صغير وهذا
بس أهل مساكين، صح؟
أحسنتي أحسنتي. ففي الحالة يقول خلاص ولا الطبيب قال إذن حنا نتمهل. فأنا ألوم حقيقة على بعض الأطباء اللي يقللوا من أهمية ما يسمعون من الأهل، من يعني اهتمامات معينة، قلق معين. أنا أفضل أنه يعني إذا أنا مثلا كطبيب عام خليني أقول وما أعرف، أقول لهم طيب ما عليه، ما عندكم شك وعندكم كذا، ليش ما أوديكم إلى طبيب متخصص أكثر في هذه الناحية يجيب على أسئلتكم؟ وهلما جريت خليه، ترى هي مسؤولية مشتركة حقيقة إن إحنا نكتشف إن الطفل عنده مشكلة ولا ما عنده مشكلة.
صحيح. طيب دكتورة، لنفرض إنه الأب والأم راحوا للطبيب وشخص الطبيب طفلهم، قال لهم إنه طفلكم عنده اضطراب طيف التوحد.
نعم.
نبغى نعرف كيف راح يكون إحساس الأهل، هل راح يكون في خوف قلق، أو راح يقولون للطفل أو راح يقولون سوري إنه طفلنا ما في توحد، راح نأخذ الطبيب ثاني. حبيت نعرف منك دكتورة وش إحساسهم، وش الصعوبات اللي راح يواجهونها.
نعم نعم. طبعا ردود أفعال الأهل متباينة حقيقة، يعني نشوف خلينا نقول كأنها طيف نفس الشيء، يعني ردود الأفعال من الإنكار الشديد والبحث من عيادة لعيادة إلى مسؤول إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى اللي وصل لي على الواتساب إلى لا الطرف الثاني اللي يقول أنا جاي شاك، أنا أحتاج بس أحد يؤكد إلي عشان أبتدي. إذا عدنا بينه الإنكار الشديد إلى الاقتناع هو عملية البحث، ده موجود كل أصناف الأهل صراحة، وكثرة ما واحد يعني يصير عنده خبرة كثرة ما يشوف ردود أفعال مختلفة. لكن خلينا نرجع من جديد ونقول الخطوط العريضة، وش الناس عادة يعني يتصرفوا لما يسمعوا هذا التشخيص؟ حقيقة إن الأهل بالعموم ما يحبوا يسمعوا هذا التشخيص، وبودهم لو تقولي إليهم أي شيء آخر عن إن توصلي إلى هذا التشخيص كلهم، أنا أقول لك بالحق ما يبغوا.
معليش دكتورة، بس ممكن لأنه هم ما يعرفون وش اضطراب طيف توحد، يعني صح. مثلا لما أقول سكر شيء معروف، ضغط الدم شيء معروف، بس اضطراب طيف توحد إيش؟ من وين بأخذ معلومات؟ ما أعرف عنه شيء.
صحيح صحيح. واللي يسمعوا عنه يسمعوا عنه بعبع يعني شيء مخيف، ومو بس وصمة عار، لأنه يصير أنا عندي الحين، أنا مو بس إن أنا كيف أنا أتقبل، كيف أقول لأهلي، كيف أقول للناس، هنا تيجي يعني أمور مركبة. فحقيقة لما الإنسان يسمع هذه النوعية من التشخيص بالعموم يمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى والعامة إنكار. ليش الإنسان ينكر؟ هذه عبارة عن خطة دفاعية الإنسان يستخدمها إلى نفسه، علشان شدة الوقع الخبر على نفسه يقوم ينكرها عشان يقلل من أهميتها. وهذا ترى معظم الناس
مثلا وش يقولون دكتورة، مثلا وش يقولون دكتورة،
يقولوا لا دكتورة بس احنا رحنا الى فلان وقال لنا هذا بس تأخر لغوي، ما يصير توحد. وبعدين حقيقة انا صراحة بالغت في اللي قلت لك، قال لا هو بعض الحين يستجيب لاسمه، فهمتي علي، يبدو يشيلوا بعض الاشياء اللي عطوكي وياها صح. يعني وصلوك للتشخيص على اساسها يبدو يقللوا من أهميته. لا أنا يمكن بالغ دكتورة، مو صحيح هذا يعني، بس إن شاء الله ما في شيء، وأبوه أصلاً كان عنده تأخر لغة وأبوه كويس ما عنده مشكلة. فهمتي علي كيف الخدع اللي يعني الدفاعية اللي يسووه؟ هذا طبيعي، وهنا لازم أنا كمختص ما أهاجمهم، أنا أعرف إن هي هذه مرحلة لازم أمر بها، أقول حقيقي ممكن صحيح ليش ما نتابع ونشوف، طيب رجعوا لي بعد أسبوع، رجعوا لي بعد أسبوع، مو بعد سنة، مو بعد 6 شهور، لا أنا أعطيهم مجال إنه زي ما تقولي يعني تصير تنزل في مخيلتهم الكلام اللي أنا قلته الحين، أعطيهم فترة مي مشكلة. فهذه مرحلة الإنكار مشكلتها شنو؟ إذا طولت،
أيوة
إذا طولت شهور، وبعض الناس يصير عندهم سنين. صدقي بالله أنا مر علي من المرات إنه جاي لي طفل وكان ما بقول لك يعني أبيض وأسود، لا كان في الجريزون، بس حقيقة أميل إلى موضوع التوحد أكثر من غيره، وعطيناه تشخيص التوحد وكذا، والأهل ما تقبلوا واختفوا عني، اختفوا حقهم، هذه حاجة راجعة إليهم. رجعوا إلي بعد سنة طفل أسوأ،
يا الله،
ولساق الإنكار موجود، لكنهم يقولوا دكتور إحنا نحتاج تقرير، عارفي يحتاجوا طبيب نهاية بعض الأحيان تقارير ما تقارير ونبنعطي ونبنحط وكذا، لأن المدرسة طلبت لأن كذا سوت. ففي النهاية يعني وش تقولي؟ ما تقدري تقولي أي شيء، تقول لكن خلينا نقول إن ما في تشخيص، لكن نبتدي في العلاج، يعني على الأقل حنيجي في الخطوات اللي المفروض إن إحنا نستخدمها في مرحلة لما يكون الإنكار طول. طيب الإنكار خلص، إيش يجي بعده؟ يجي حاجة اسمها مساومة. طيب قللي من تشخيصك دكتورة، لا تقولي توحد، قولي توحد بس، قولي سمات توحد هذه المعتادة، يعني يبدو يساوموا شوية مع الطبيب، على وعسى أغير أنا رأيي يعني وأقول لهم شيء مختلف يرضيهم. وهذه برضو ترى يعني خطة دفاعية، يعني حيل دفاعية، ما عليه مشكلة، بس يدخلوا من بعدها في شنو؟ إلى الغضب.
أيوة الغضب. طيب دكتورة هم يبغونك مثلاً تخففين من التشخيص نفسه، هل عشان مسمى التشخيص نفسه أو إيش السبب؟
والله هو صعب الواحد يعرف تماماً إيش السبب، بس هم حاسين إنهم مش قادرين يواجهوه.
إيه
يعني عدم المواجهة، طيب خففي علينا شوية، بسهلي علينا، لا تعطينا شيء نكدنا، يعني يا سبحان الله. طبعاً شوف إحنا ما نقدر نحكم ترى نفسيات الأهل كل واحد عن الثاني مقدار مرونة النفسية ومقدرة على تحمل بعض الأمور وزي ما تقولي الخلفية الفكرية والثقافية حقتك، وش سمعتي وش عرفتي كيف أنت كنت تنظري إلى هالنوع، يعني اضطرابات ثانية مثلا كنت تشوفيها بطريقة، ولما وقعت لك عندك أنت قريبة منك نظرتك لها تصير صعبة حقيقة.
بالضبط.
فإذا قلنا إنكار ومساومة، رجينا لمرحلة الغضب، وهي المرحلة اللي مرة صعبة يا دكتورة.
أيوة.
مرة مرة صعبة، لأن الغضب بعض الأحيان ينصب على الطفل، ينصب على شريك الحياة، ينصب على المعالجين، ينصب على المجتمع، وبعيد الشر ينصب حتى على الله. يعني يقول ليه الله أنت سويت فينا كده، ليه أنا يصير عندهم غضب عدم رضا بالقدر اللي هم فيه. وهذه حقيقة الغضب أنا أشبهها دائما بالنار، وتحرق أقرب الناس إليها ما تحرق البعيدين. وبعض الناس كده شخصياتهم يا سبحان الله، شخصيات صعبة، شخصيات غاضبة، شخصيات دائما نقول إحنا على طرف القمة، يعني على حفة حقة الجبل. فهذه المرحلة يفضل أن تكون سريعة، لأنها مرحلة سلبية جدا صراحة ومؤذية إلى المحيط.
صحيح.
تفضلي.
هل هذا الغضب هو هذه المرحلة اللي مثلا الأب يقول للأم أنت السبب خلال فترة الحمل؟ إيه؟ مثلا أخذت كذا وكذا. إيه؟
والأم حسنتي.
فكل واحد يلوم الثاني على مين السبب.
صحيح صحيح. وصير فيها عملية إحباط، ويزيد عندهم القلق أكثر. صح، أنت حاسة أن في شيء بس غضبان منه يعني، فصارت تتعاملي معاه بأسلوب سلبي غير ناجح، ما يوديكي أنك تتقدمي في العلاج أو تطلب العلاج لأنك غضبانة. وبعد لو أنه حتى توفر العلاج، ليه الطفل ما صار يتكلم؟ صار لكم أنتوا 3-4 شهور تتكلموا مع الطفل وتعالجوه أخصائي التخاطب، الطفل ما تكلم للحين. شفتي كيف الغضب، نبرة الغضب نفسها
يتوقع أنه
شيء يصير سريع؟ طبعاً 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 نعم نعم نعم. وبعدين طبعاً شوفي بعدها بمرحلة تجي مرحلة الاكتئاب عند.
أيوة.
يكتئبوا وندخل في مرحلة حزن، إن إحنا نحس إن إحنا فقدنا عزيز، الطفل اللي كان أنا في مخيلتي فين هو الحين؟ ها؟ كل إنسان، المرأة، الزوج، زوجين لما تحمل عندهم تخيل، نبغى نسميه طفلنا، نبغى نشوف توقعاتنا، هذا بصير مهندس، هذا بصير مدرس، فهمت عليك؟ فيصير عندنا زي الفقد إلى الطفل اللي كنا في مخيلتنا، فندخل في مرحلة حزن واكتئاب وبكاء وكذا. وهذه مرحلة ما زالت طبيعية، it's okay إن الإنسان يدخل فيها، لكن ما يستمر فترة طويلة فيها.
طيب الاكتئاب نفسه هي مثلا انه يقول الحين عندي طفل في اضطراب طيف التوحد، كيف راح يتعلم، كيف راح يتوظف، كيف راح يتزوج؟ هل يفكر في مستقبل الطفل؟
نعم نعم. والكلام اللي تينا قلتي دكتور رفيس بالضبط هو المشكله. انا الحين لا انظر للمستقبل البعيد، احنا اعمارنا في يد رب العالمين، من اللي يدري مين اللي بيدخل، مين اللي بيدري مين اللي بيسوي، صح ولا لا؟ فالتفكير في المستقبل البعيد جدا حتى مع اي طفل كان يجيب قلق.
صح.
فانا دائما انصح في هذه المرحله لنعمل الشيء اللي نقدر عليه الحين، فنحط خطط قصيره الاجل او قصيره المدى، ونترك يعني خطط بعيده الاجل، ما عليه مش مشكله، ان شاء الله احنا نبغى يدخل جامعه خليها على جنب، لكن هذه خطه بعيده. خلنا نقول الخطط القريبة، إيش هدفنا إليها؟ أنا الحين أبغى أرتب مواعيدي علشان أروح إلى أخصائي تحليل سلوكي، أبغى أروح علاج وظيفي، فهمتي علي؟ لما تنتي تحط إيدك في الشغل العملي يبدي هالحزن والاكتئاب يقل شوية بوضع خطط عملية حقيقة للأهل.
صادقة دكتورة، لأنه حتى حنا كأشخاص طبيعيين لما نفكر بالمستقبل وش بيصير بعد 5 سنين، بعد 10 سنوات، احنا قاعدين نفكر الواقع، مو قاعدين نشتغل كيف نبغى نصير، بس قاعدين نقلق، يصير عندنا قلق، توتر، اكتئاب.
صحيح صحيح. واكتئاب شنو؟ اكتئاب برضو على الماضي والندم عليه. طب انا لو سويت كذا كان احسن، يمكن انا لما ما شربت حبوب الحديد وانا حامل، يمكن لو انه مش عارفه مين رضعت رضاعه طبيعيه كان هذا. شفت الاكتئاب كيف راح يرجع الى ورا في الندم ويرجع للمستقبل في القلق.
صادقة صادقة. وش عد بالدم بالواحد
أحسنتي.
أنا سبب مني، أنا اللي سويت.
أحسنتي.
يمكن شريط الأم خلال فترة الحمل 9 شهور كله يمر ببالها.
أحسنتي، وهذا طبيعي جدا جدا. فإحنا نستمع ونقول لا ما يصير، يعني هذا مو حقيقي، العلم ما يقول لنا كذا. وأنا أقول دائما للأهل هذي يضحكوا علي، أقول لهم إحنا الأمهات خبيرات في جلد الذات.
صادقة صحيح.
فيضحكوا، أقول لهم والله لو إيش، لو طفلي مش عارف صار فيه ده، يا أكيد أنا السبب. وهذا أنا شوف لها عمل لها normalization، يعني معنى أنا أقول شعوركم هذا الشعور طبيعي يمر بكل الأمهات لأن هذه طبيعة. لكن الحين إحنا خلينا نفكر إيش نسوي، شي عمل. طبعا أنا قلت لك كل هالمراحل مو معناته لازم يمروا بها كل الناس ولازم بالترتيب اللي أنا قلته إلى ما يوصلوا لمرحلة القبول. لا، ممكن إن أصلا يدخلوا مثلا في الإنكار، غضب، اكتئاب، يرجعوا لإنكار، ها، ورجعوا لاكتئاب ورجعوا لغضب. يعني ممكن يدخلوا ترى من مرحلة لمرحلة، من مرحلة لمرحلة إلى ما تستقر الأمور ورجعوا إلى يعني ووصلوا لمرحلة القبول. وحقيقة بعضهم يحتاجوا لازم معاونة عشان يوصلوا إليها، ما راح يوصلوا إليها لحالهم.
أوكي. طيب إيه يعني كل مرحلة نقول إنه يختلفون الأشخاص في المراحل وفي مدتها بعد؟
أحسنتي، نعم نعم أكيد 100%.
ممتاز. طيب دكتورة، الحين تقبلوا الأهل، نفضل متقبلوا إنه طفلهم في توحد، بعد التشخيص الحين يبغون يدون علاج. حسب خبرتك وكيف راح تكون أول خطوة للأهل للبحث عن علاج مناسب أو مركز لطفلهم؟
نعم، احنا طبعا الشيء الامثل ان انا لما كمختص اعطي تشخيص اعطي الخطوات التاليه وين يروحوا الناس، صح ولا لا؟ ما اتركهم كذا ومش دراهم، يعني
صحيح
يعرفوا كيف يشتروا اغراض، يعرفوا كيف، بس ايش دراهم وانا المختصين وكيف حيروحوا، هل هو انا عندي في مركزي في المستشفى مثلا او في مراكز ثانيه؟ طيب فهمتي علي كيف؟ لابد ان يكون المختص عنده درايه بقوانين مثلا المدارس، عند دراية بوجود المراكز اللي في الحولة، يعني ما بنعرف كل السعودية مثلا، أنا في مدينتي في المنطقة الشرقية مثلا خلني أقول أعرف وش موجود في المدن المختلفة، على الأقل إن أنا أعطيهم زي ما تقولوا الخيط، أعطيهم الخيط اللي يبتدون فيه. فطبعا بالعموم العلاج لو نصنف عدة أصناف، الأساسي هو يعني معظم الأطفال يكون عندهم تأخر لغوي، فإذا لابد من مختص تخاطب ولغة وتواصل يقيم الحالة ويبتدي العلاج، وتحليل السلوك التطبيقي اللي هو ما يسمى بالـ ABA Applied Behavioral Analysis، هذا ضروريين، والعلاج الوظيفي إذا كان عندنا مثلاً أمور في المهارات الدقيقة أو تكامل حسي أو شيء من هذا. هذه الثلاثة الأساسيين خلني أقول، طبعاً حيدخل فيها النفسي والعلاج الدوائي لو احتاج، بس هذه المراحل اللي بعدها أنا أحس المرحلة الأولية هي هذه. وطبعاً دخولهم في مدرسة في روضة يعتمد على عمر الطفل، يعني متكاملا حتى من الناحيه الاكاديميه نكون زبطنا الطفل، على الاقل هذه في البدايه نبتديها، وعلى اساس نقول اوه نبغى مكثف اكثر من هذا، لا خلاص وصلنا هذا مرحله جيده نروح للخطوه اللي بعدها. فهي صراحه امور ديناميكيه، اذا تبغى الحق دكتوره في الاجابه عليها، ما راح تكون بس كذا، لانه الطفل كل واحد احتياجاته مختلفه، وكل واحد الاهل احتياجاته مختلفه ومتغيره، يعني بعد شهرين 3 شهور الامور غير والعلاج غير وهالمجرى.
صادقة دكتورة، أنت نوهتي دكتورة على العلاجات الدوائية، العلاجات الدوائية تستخدم، ما تستخدم كعلاج لاضطراب طيخ التوحد، صحيح؟
صحيح مزبوط. أيوة. كلامك مرة مرة مزبوط، وشكرا أنك طرحتي هذا النقطة عشان مستمعين لا يفهموا أن أنا قاعدة أقول أن في علاج إلى التوحد نفسه. العلاجات الموجودة هي علاجات للاضطرابات المصاحبة للتوحد، يعني مثلا إفراط حركة تشتت انتباه، إذن إليها علاجات. إذا مثلاً عند عنف ومضرة وإيذاء إلى نفسها والآخرين إليها علاج. إذا كان عند قلق واكتئاب إليها علاج. إذن الأمور هذه المصاحبة إليها وليس لعلاج التوحد بحد ذاته.
ممتاز.
شكراً لها النقطة، ممتازة.
شكراً. طيب مثل ما نعرف دكتورة، إحنا هنا بالعالم العربي علاقتنا تكون مع العائلة بشكل قوي، ف خلينا نرجع مثلا للتشخيص، مثلا لما الأم تجي تحس انه طفلها عنده تأخر تجي تشتكي للجدة،
ايوه،
فتقول لها مثلا انه طفلي ما يتكلم ولا يلعب مثل الأولاد، وتقارنها مثلا ولد اختها، فالجدة اللي هذا الرد المعتاد خلينا نقول ولدك ما في للعافية لا تكون سكين، لا تكون في لبولد أختك، وكل طفل غير عن الطفل الثاني. فنسمعها كثير هذه، هذه على التشخيص
ونسمع أكثر. الله يخليك لنا. طبعا شوفي، الأجداد دائما أقول أو العائلة الكبيرة إليها يا إما تأثير سلبي أو إيجابي حقيقة.
أيوة.
السلبي شنو؟ إنه مثلا يقللوا من الأمور. ليه؟ لأنه كمان ما يبغوا، يعني الأجداد بالنسبة إليهم، لاحظي إن دائما أقول إن هي ضربتين على الرأس. أولا الحفيد هو عز من الولد، ولد الولد، صح ولا لا؟
صح.
فلما يشوف إن الطفل عنده تأخر، هم يبغي تماما يهملوا هذا النقطة، يحسوا بالألم. والألم الثاني إن ولدهم أو بنتهم قاعدين يتألموا عشان ولدهم.
صح صح.
فإذا هي صحيح مضاعف عند الأجداد ترى، ولازم ننتبه لهذه النقطة. الأجداد يعني يعانوا مثل ما الأم والأب يعانوا حقيقة. فالمهم إنه لما يقول لهم أوه ولدكم ما عنده شيء وأخره مشكلة، أو إنه لا بالعكس، أنا شفت ناس حقيقة تقولي أنا دكتورة ما شايفة في شيء أنا وزوجي، بس أمي كل مرة نروح لها تقول له ولدك في شيء، ولدك في شيء، روحي للطبيب، روحي. فهمتي علي؟ فإذا فيه ممكن يكون إيجابي وممكن يكون سلبي. فالحالة هذه إن الإيجابي إن يكون واحد يكون يعني نعطي الدافع إنه يروح يعني يطلب العلاج، والسلبي إنه يقول له لا ما في حاجة. تعرفوا وش حاجة بعد مهمة وشائعة؟ إنه يقول له أوه لا لا، أبوه كان متأخر أصلاً في الكلام، فما مشكلة حين زي أبوه، زي خالة، زي عمه.
صادقة صادقة.
نعم.
ولا الولد الفلاني بالعائله ما نطق الا مثلا بعد سنتين وشوفه يتكلم.
صحيح صحيح.
الامثله اللي نشوفها.
لكن في الحقيقه انا عندي وقفه في هذه النقطه. اذا انت عارف ان العائله عندكم في تاخر لغوي، هذا مو معناته ننتظر الطفل يتكلم.
صح.
بالعكس، هذا مدعاة اكثر الى الانتباه ان في عندي انا مشكله في التوصيلات اللغويه في الدماغ، معناته افضل ان الواحد يتصرف اياهم بطريقه سليمه.
طيب دكتورة، الحين ودنا نتكلم وش دور الأب بشكل خاص خلال فترة التشخيص؟
والله هو أنا أعتقد أن دور الأب مثل دور الأم أساسي جدا جدا، إن كان في التشخيص أو العلاج أو المتابعة أو غيره. أصلا إحنا لما يكون في طفل عنده إعاقة أو توحد في العائلة، فديناميكية العائلة كلها تتغير. أول العلاقة بين الزوج والزوجة حتبدي تتأثر. إذا كان في أطفال ثانيين في العائلة بيبدو حتى هو تأثير عليهم، لكونه يعني كل إذا بتقولي المصادر والوقت والجهد حينحط في الطفل اللي عنده مشكلة، صح ولا لا؟
صحيح صحيح.
فيصير في إهمال إلى الآخرين، في إهمال إلى العلاقة الزوجية، في مو إهمال بمعنى أن أنا أقصد الإهمال، لا يتفهم غلط، أنا قصدي بسبب الظرف نفسه. فلا بد أن تحط جهودك في مكان، وحيكون الجهد أقل في الأماكن الثانية. فالأب في هذه الحالة إلى مهمة أساسية هو دعم الأم. إحنا نعرف إن الأم هي عماد البيت، يعني رضينا أم أبينا هي الأصل في التربية، هي الأصل في يعني في 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 متابعات إلى الطفل وغيره. فإذا الأب هنا يكون قد يكون دوره دعم الأم، أعطاها وقت، أخذ عنها بعض المسؤوليات، اللجوء إن إحنا نرتب أمورنا، مين اللي يعتني بمين. وأنا حجيب مثال أثر فيه حقيقة من فترة مرة بسيطة. اتصل بي واحد يقول لي دكتورة بليز تكلمي عن كيف نتعاطف مع الأهل، أمورهم صعبة وكذا، لأن هذا الأب قاعد يقول إن أنا زوجتي أمس قامت ضربت ولدي بالليل لكونه صار لها كم من يوم ما نامت وهي مرة متعبة. وقفت أنا شوية قلت له نعم، أنا حين تبان أتعاطف أنا مع الأب، هو وينه؟ وينه عن الأم اللي ما صار لها كم من يوم ما تنام، ما قال لها أوكي أخذ ابنك عنك وروحي انت نامي ارتاحي شوية.
صحيح.
فالتعاطف يكون للكل، أما أن أتعاطف فيها لأنه كاتب أنه أنا يعني متأسف أن مرتي وصلت لها المرحلة، هي وصلت لأنها وصلت ما يسمى زي الاحتراق الوظيفي، يعني لو نسميها بالمسمى هذا خلاص طاقة الإنسان محدودة. فأنا أقول عامة إحنا في نفس القارب، الأسرة في نفس القارب، وصحيح تحتاج قبطان واحد، لكن إذا هبت عاصفة على القارب الجميع يساعد، صح ولا لا؟
صحيح صحيح.
يعمل دوره ودور غيره عشان تمشي السفينة وما تغرق. فإذا في الحالة مو معناته أن المعتاد ثقافيا أن الأم خلاص على المسؤولية، أكون أنا متخلي عنها لكون أنا متعود أكون بس لا أروح أشتغل وأجيب الفلوس وأجيب الأغراض، لا، وبعدين احنا عندنا اسر الام والاب يشتغلوا، طيب ايش الفرق؟
صح.
فاذا لابد ان يكون في تعاون، في تفاهم، لابد ان الاب مثلا يفهم ان عاطفه الام القويه قد تكون يعني معضلة بعض الأحيان، إن أنا ما أنا عارف أتصرف مع طفلي، ما أنا عارف أرتبط بطفلي، وأنا عندي مشاعر غضب وإنكار وكذا. فما بالك لو كان الأم والأب على اختلاف في مرحلة الصدمة، يعني واحد عنده إنكار واحد عنده حزن، واحد عنده غضب واحد عنده حزن مثلا، تخيل أنتين الديناميكية كيف حتصير.
صح دكتورة، خصوصا دائما حنا يعني الإناث خلينا نقول عاطفين بشكل أكبر من الذكور.
صحيح.
المفروض الأب يكون من دور أنه هو يكون شوي أقوى، يتحمل
صحيح
النفسية، فيقوي الأم من هذه الناحية، من ناحية
صحيح النفسية. صحيح. ويا سبحان الله نحس بعض الآباء يحاولوا أنهم ينكروا وجود الشيء أكثر من الأمهات. صدقي أعتقد أنه برضو جزء منها محاولة إلى الدفاع عن الذات وحماية الذات، أنا كيف ولدي هذا يكون عنده هذا الشيء. الله يعينهم حقيقة، أنا يعني أعطف عليهم على اللي يمروا عليه.
صحيح، فلازم أنه يكون في مساعدة وأدوار لكل من الأب والأم والأخوة.
صحيح.
واحد يشارك.
صحيح. شوف الزوجين اثنينهم حيحتاجوا مرشد أسري ضروري، مرحلة ترى جدا جدا صعبة، وخصيصا خليني أقول في 6 شهور السنة الأولية. وإذا وصل أن واحد من الأهل عالق في واحدة من هالمراحل الصدمة، وخلينا نقول خصيصا مرحلة الاكتئاب، إنه ممكن يعني يصير واحد ما ينام كويس، ما يأكل كويس، كله يصيح، ممكن حتى بعض الناس يجي لهم أفكار انتحارية. كل هذه الأمور تستدعي إن احنا نلجأ إلى مختص يساعدنا، مو عيب مو غلط. اللي يمروا بالأهل مرة صعب، وموجودين الأخصائيين اللي يتفهموا هذه الأمور. ممكن يحتاج الإنسان بس يفضفض عن نفسه، ممكن يحتاج إنه بس يدل على الواحد كيف إنه يرتب أمور حياته اليومية، وممكن بعض الناس يحتاجوا أدوية، مو غلط.
صح. طيب هل تحسين دكتورة أنه الأسر مثلا الأب والأم لما يحسون بهذه الأعراض، ما ينام، ما يشتهي الأكل، ما يطلع، ما يصير حتى الأشياء اللي كانت تفرحة الآن بهذا الوضع، تحسين أنهم يطلبون المساعدة من الطبيب النفسي؟
لا، أنا ألقى أنه قليل قليل جدا اللي يلجأوا لكون نرجع من جديد. زي ما قلنا أن مثلا التوحد قد تكون وصمة عار، ما بالك بالاضطرابات النفسية، فهي وصمة عار أعلى. وبعدين يحس الواحد أوه يعني أنا ضعيف، ما قدرت أتحمل لهالدرجة، لا أنا ما أروح أنا حقرأ مثلا القرآن كويس وما عندي مشكلة، وروح أتكلم مع مثلا مشايخ أو غيره. بس بعض الأحيان يصل الإنسان بحاجة إلى علاج يعني يساعده فعلي على اللي هو يمر عليه. فأنا ألقى أنه قليل جدا الناس قاعدين يلجأوا إلى العلاج. أنا أقترح إن ما ننتظر الأهل يجي يقول لنا إحنا محتاجين العلاج. أنا أقترح إنه في وقت التشخيص الأصلي إحنا نحط في اعتباراتنا هذه الأشياء، إن الأهل حيمروا بها، إذا يعني نوفر إليهم العلاج والإرشاد الأسري من أول يوم. احتاجوا تمام التمام، ما احتاجوا، ففي النهاية أنا زبطت إليهم الأمور ليكون أسهل عليهم المرحلة القادمة فقط لا غير. فبدل ما نحن نحسون هذا الشيء زيادة هم يطلبوه، يكون في نفس الباكج، يعني يكون في نفس الخطة العلاجية حقت الطفل، جزء منها هو الدعم الأسري والحالة النفسية إلى الأم والأب. حقيقة لو إحنا نسوي كده الناس يفكروا هذا جزء منه، خلاص يتقبلوه بأفضل كثير.
صحيح، لأنه ما هو عيب ولا حرام إنه
أحسنتي
يشير. ممكن أحيانا يكون في بس مشاعر مكبوتة يبغى كذا يطلعها.
أحسنتي.
فضروري إنه أي مشكلة تمر علينا، أي ضغوط، خصوصا الأهل اللي عندهم أطفال ذوي اضطراب طيف توحد، يكون عندهم ضغوطات، مسؤوليات.
صحيح.
الأخوة. صحيح. الدوام، فهذه كلها تولد قلق.
أكيد.
وتوتر.
أكيد.
فشكرا مرة دكتورة صراحة، هاي من الدردشة معك.
أهلا وسهلا.
بس وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا جزيلا لك دكتورة أمل على المعلومات والخبرات المهمة والثرية اللي قدمتيها لنا خلال فترة تشخيص اضطراب طيف التوحد.
الشكر إليك يا دكتورة رفيف، صراحة يعني شجعتينا على الكلام، وأسلوبك رشيق، وأسئلتك مرة مهمة. وشكرا برضو لمركز التميز لكونهم يلجأوا لمثل هالأمور لوصول المعلومة والتوعية الصحيحة إلى الأهل وللمجتمع. فشكرا إليكم، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتورة، يعطيك العافية. أعزائي المستمعين، نشكر لكم متابعتكم، وأتمنى تكونون استفدتم من الحلقة، وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حولكم. انتظرونا مع ضيوف مميزين في حلقاتنا القادمة، وفي أمان الله.